على الدنيا بأفواه الدعاء فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله.
الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل جلاله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من قرأ القرآن وعلم القرآن الذي كان خلقه القرآن القائل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 21 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وكنا قد انتهينا بحول الله ومدده من تفسير قول الحق جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وينقلنا القرآن نقلة أخرى كريمة كبيرة جليلة ليبين لنا القيم الحقيقية من القيم الزائفة الزائلة، وليضرب لنا مثلا متكررا في كل زمان ومكان، إنه مثل الثروة الطائلة والجاه والسلطان مع الكبر والكفر والبطر، ومثل الإيمان المتواضع الذي يعتز أصحابه بالله جل وعلا وتتعلق قلوبهم بالآخرة وهم يعلمون يقينا أن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة ومهما طالت فهي قصيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، ولا يبقى إلا الحق، وكل القيم الزائفة إلى زوال، وكل القيم الحق إلى بقاء ببقاء الحق الذي لا يموت. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم، وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه المؤمن المعتز بالله المتعلق بالله الذي يعلم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ويفاجئنا السياق القرآني مفاجأة مذهلة: وأحيط بثمره، بلا مقدمات، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هل بقي شيء أقوله؟ أم أن الآيات الكريمة أجلى وأنصع وأوضح من أن يبين جاهل مثلي جلالها؟ أقسم بالله لو توقفت عند هذا الحد بعد قراءة الآيات بهذه الكيفية لكفى، ولو سألت الآن أي والد من آبائنا الطيبين الذين يجلسون معنا الآن ما الذي استوعبته من هذه الآيات لأخبرني. ليس بالضرورة أن يخبر عن كل لفظة ومفردة بمعناها، ولكنه سيخبرني بأنه فهم عن الله مراده، ولكنه سيخبرني بأنه قد فهم عن الله مراده وفهم الدرس الذي يريد ربنا جل وعلا أن يعلمه وأن يبينه لنا. نموذجان متكرران في كل عصر ومصر، أي وبلد، في كل عصر ومصر، أي في كل عصر وبلد، لا يخلو زمان ولا مكان من هذين النموذجين. وتدبروا معي درس اليوم جيدا، لن أقف طويلا طويلا عند صفحات كبيرة كتبها سادتنا وأئمتنا من علمائنا من أئمة التفسير في تطويل صفحات في ذكر اسمي هذين الرجلين. لا يعنينا أن نعرف اسم هذين الرجلين، إذ لا دليل على اسم الرجلين من كلام ربنا أو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو كان في ذكر اسم الرجلين غنى لنا في عقيدتنا وفائدة لنا في تعلم هذا الدرس لبينه ربنا أو لذكرهما لنا نبينا، فلا ينبغي أن نطيل النفس في الجري والبحث عما لم يذكره القرآن أو يبينه لنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فهما نموذجان متكرران لا يخلو منهما زمان ولا مكان. النموذج الأول، وانتبه معي لهذه الكلمات في أول اللقاء، يمثل النظرة القارونية للنعم. لا تنسى مني هذا المصطلح. النموذج الأول يمثل النظرة القارونية للنعم، والنموذج الثاني يمثل النظرة المؤمنة السليمانية للنعم. فنحن أمام نموذجين متناقضين. النموذج الأول يقول قولة قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أو بلغة العصر إنه فن الإدارة. فريق من الإداريين الذين يعملون على الكمبيوتر ويتابعون البيع والشراء عبر مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت، أنا لا أقلل من شأن الإدارة، لا تفهم خطأ، ولا أقلل من شأن دراسات الجدوى أبدا، فأنا لا أهرف بما لا أعرف، بل أنا أشد على أيدي أهل المال والاقتصاد في الأمة أن يأخذوا بالأسباب وأن يديروا المال إدارة وفق شرع الله ترضي الله وعلى منهج رسول الله. وأنا لا أقلل البتة من شأن المال، فالمال عصب الحياة، لكن إذا عرف المؤمنون الغاية من المال وعلموا أنه ظل زائل وعارية مسترجعة، فجمعوا المال من الحلال وأنفقوه في مرضات الكبير المتعال، حينئذ يكون المال نعمة من أجل نعم الله على عباده وعلى عبده الذي أنعم عليه بالمال. أولم يقل حبيبنا ونبينا كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح: من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم اجعلني وإياكم منهم، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، فيه أي في المال والعلم، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال الصادق: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، لا مال ولا علم ولا نية طيبة. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمعاصي والمجون. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. فأنا لا أقلل من شأن المال أبدا، ولا أقلل من شأن الإدارة أبدا، لكنني أحذر من نسيان المنعم وعبادة النعم، أحذر من جحود المنعم وعبادة النعم. احفظ مني ما أقول: عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون. عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون. النظرة القارونية للمال: إنما أوتيته على علم عندي، ونسي أن ينسب الفضل إلى المنعم وجحد المنعم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وهل الفرح حرام أيها الشيخ؟ التحقيق أن الفرح نوعان: فرح محرم وفرح مشروع. أما الفرح المشروع فهو الفرح بالله والفرح بطاعة الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا فرح مشروع لا يتذوق طعمه إلا من ذاق حلاوة الإيمان بالله والأنس به. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح المحرم المذموم فهو الفرح القاروني المتكبر المملوء غطرسة وكبرا واستعلاء وغرورا وجحودا للمنعم سبحانه وتعالى وعبادة للنعم. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، المتبطرين، الجاحدين لفضله ونعمه، الناسين له سبحانه وتعالى. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني وظف ما أنعم الله به عليك ليقربك منه سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. وظف مالك وعلمك وجاهك وسلطانك وعقلك ومنصبك ومكانتك للدار الآخرة، لما يقربك من الله، فدنياك إلى زوال. ولو دام الكرسي الذي تجلس عليه لغيرك ما وصل إليك، ولو دامت الدنيا لأحد لكان أولى الخلق بدوام الدنيا له سيد الخلق أو سيد الخلق. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تدبر معي، ينصحه قومه من العقلاء: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وظف ما آتاك الله للدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن لا نطالبك بأن تتخلى عما أنت فيه من نعم ونعيم، لكن نطالبك أن تعترف بأن المنعم هو الله، وبأن صاحب الفضل عليك هو الله، وبأن كل نعمة تتقلب فيها فمن الله. ولا تنس نصيبك من الدنيا مما أحل الله لك من المآكل والمشارب والمناكح والملابس والسيارات والعمارات إلى غير ذلك. فأنا أدين لله بقولة إمامنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حين قال: الزهد ترك الحرام، ترك الحرام. قد يلبس رجلا ثيابا متواضعة جدا وقلبه مملوء بالكبر. بالكبر بماذا؟ بالكبر بطاعته أو بزهده أو بتقشفه، أو يرى في نفسه أنه أفضل من غيره. وقد يلبس الرجل أجمل وأرق أنواع الثياب ما دامت حلالا مشروعة، وهو منكسر إلى الله، لأنه يعلم أن صاحب الفضل هو الله. فالزهد ترك الحرام كما قال إمام أهل السنة. وأن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. رأى أمير من أمراء المؤمنين يوما رجلا من المسلمين يطوفون حول بيت الله الحرام، ورأى الناس اجتمعت عليه والتفت حوله وتركوه وهو في صحن الطواف، فقال: من هذا الذي انصرف الناس إليه عني وانشغل الناس به عني؟ فقالوا: إنه ابن بنت رسول الله. قال: من؟ قالوا: علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا. فذهب إليه وقال: يا علي، ألك حاجة؟ فقال له علي زين العابدين: جزاك الله عني خيرا يا أمير المؤمنين، والله إني لأستحيي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله. فاستحي الرجل فتركه حتى خرج، فخرج خلفه وقال: ها نحن الآن قد خرجنا من بيت الله، ألك حاجة؟ فقال له علي: أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا، فإن حوائج الآخرة لا أملك لنفسي فيها شيئا. فقال له علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، ووالله ما طلبت الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ أنت لا تملك دنيا ولا تملك شيئا، انتبه. خطاب لكل من من الله عليهم بالنعم والسلطان والملك والجاه في الأمة، وما أكثرهم. أسأل الله على منبر رسوله أن يزيدهم من فضله، وأن يتم عليهم نعمه، وأن يرزقنا وإياهم الشكر على النعم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تحرم ما أحل الله لك، وأحسن كما أحسن الله إليك. لا تنسى الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين على قدر استطاعتك، وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض، إياك أن توظف نعم الله بين يديك للفساد والإفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فماذا كان جواب قارون بنظرته القارونية الظالمة؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا لست في نصائحكم في حاجة إلى نصائحكم أيها العقلانيون أو العقلاء، لا أحتاج إلى نصيحة أحد، إنما أوتيته على علم عندي، إنه فن الإدارة. فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. يا إلهي يا إلهي، هكذا بثاء الترتيب والتعقيب، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. إن خذلك الله فمن ينصره؟ لا أحد. والله لو اجتمع أهل الأرض لينصروك لخذلوك. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. وفي المقابل، وهذا هو المعنى المقابل، ومن أكرمه الله جل وعلا فلن تستطيع الأرض أن تهينه. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالخلق، فقلوب من ترائي بيد من عصيت، فقلوب من ترائي بيد من عصيت. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعلق قلبك برب الناس لا بالناس، وعلق قلبك بالخالق لا بالخلق، وعلق قلبك بالإله الواحد الأحد، ولا تعلق قلبك بأي أحد. فقلب من ترائي بيد من عصيت، هذه نظرة مختصرة للتقدمة بين يدي الآيات، فالآيات واضحة كما ذكرت. وفي مقابل هذه النظرة نرى نظرة إيمانية تقية مؤمنة متواضعة منكسرة بين يدي الله، معترفة بالمنعم جل جلاله وبفضله، إنها النظرة السليمانية المؤمنة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا إلهي يا أخي، عش بقلبك وعقلك معي هذا المشهد المذهل، اسمع ما أقول. الذي ما تكرر أبدا لأحد قبل سليمان ولا بعد سليمان أبدا، مشهد فريد في تاريخ الكون، أن يسخر مالك الملك وملك الملوك الجن والطير والإنس لنبي ملك، لنبي ملك يجمع بين النبوة والملك. سأل ربه أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ثم قال: إنك أنت الوهاب. فاستجاب له الملك الوهاب وأعطاه ملكا ما أعطاه لأحد من بعده وهذا دعاء سليمان المؤدب من بعده. لكننا من خلال علمنا بكتاب ربنا وسنة نبينا نقول ولم يعطه الله أحدا من قبله. أنت متصور معي أن يخرج نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأبشركم دين سليمان هو الإسلام قالت ملكة سبأ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وهو القائل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الشاهد يخرج سليمان الملك النبي الله أكبر الملك النبي في ملكه أي ملك هارون الرشيد كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. انظر إلى هذا الملك ومع ذلك لا يقارن ملك الرشيد بملك سليمان. سليمان يخرج ويحشر له ملكه كله وحشر لسليمان أي جمع لسليمان جنوده. من جنوده؟ جن وإنس وطير من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يعني يعرف كل فريق منهم مكانه ومكانته ودوره الذي سيؤديه على الكمال والتمام حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها أي ملك ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أبدا حاشا لله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظروا إلى التواضع، انظروا إلى الانكسار بين يدي العزيز الغفار. وأدخلني برحمتك مش بملكي ولا بعملي، لا، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على من علم الدنيا العبودية لله الحق وعلى من علم الدنيا الشكر للنعم حين قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا تواضع عباد الله الذين حققوا العبودية لله جل جلاله. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي آخر الآيات أو بعد ذلك بقليل حين قال لجنده في هذا الجمع أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به أي آتيك بعرش بلقيس، والعرش هو الكرسي والسرير الذي تجلس عليه، وكان من الذهب الخالص وكان مبهرا مذهلا لمن يراه. فأراد سليمان أن يقيم عليها الحجة بالنبوة لا بالملك، فقال لجنده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تقوم من مجلسك هذا آتيك بملكها بين يديك. سليمان قال: لا، ما ينفعش، أنا عاوز حالا، مش لما ينفض المجلس، لا دلوقتي حالا. أي ملك مهما كانت مدة المجلس لا يرضى سليمان، وإنما يريد أن ينقل بين يديه ملك الملكة حالا، مع أن الجنية أو العفريت يقول: وإني عليه لقوي أمين. رفض. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، قبل ما تغمض وتفتح يكون الملك عندك هنا. الله أكبر. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. اسمع. فلما رآه، على طول بفاء الترتيب والتعقيب، فلما رآه مستقرا عنده، لما رأى ملك الملكة مستقرا أمام عينيه وبين يديه، ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن يشكر، من يشكر نعم الله جل وعلا، ومن يشكر المنعم سبحانه، ومن يعترف لله بالفضل فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. هتتفزلك وهتتكبر وهتنكر، خلاص تحر. نحن لا نملك قلوب أحد ولا نملك عقول أحد، إنما نحن نذكر بالواحد الأحد وبكلام الصادق: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا نرغم أحدا على أن يصدق ما نقوله عن الله ورسوله، ولا نلوي الأعناق ليا لتذعن لما نذكر به من كلام الله ورسوله. فالدعاة لا يملكون أي شيء إلا البلاغ، إنما أنت منذر، وما عليك إلا البلاغ. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لست عليهم بمسيطر، لا نملك شيئا إلا أن نذكر فقط. أما أن يصدق هؤلاء أو يسمع هؤلاء أو يؤمن هؤلاء أو ينفر هؤلاء أو يتفزلك الآخرون ويجحد وينكر الجاحدون المنكرون ويكفر الكافرون، فلله في خلقه شؤون. ليس عليك هداهم، يقولها لنبينا جل، يقولها جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنظرة السليمانية للنعم: هذا من فضل ربي. يا صاحب النعم، يا من من الله عليك بالأموال والعقارات والأرصدة والأطيان والكرسي والجاه والسلطان، ما هي نظرتك لهذه النعم؟ أهي النظرة القارونية التي ستنتهي بالنعم إلى خسف وزوال؟ أم هي النظرة السليمانية التي ستنتهي بالنعم إلى زيادة ورضا؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ما هي نظرتك؟ وأتذكر الآن أيها الأفاضل حديثا جميلا جدا، حديثا من الأحاديث الطوال في البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم، قال، وانتبهوا معي، قال: إن ثلاثة في من كان قبلكم أبرص وأقرع وأعمى. دي مش حدوتة، لا ده حديث نبوي صحيح في البخاري ومسلم. إن ثلاثة في من كانوا قبلكم أبرص، إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أراد الله أن يبتليهم، يعني أراد الله أن يختبرهم. فأنت في دار ابتلاء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. فأرسل الله إليهم ملكا من الملائكة، فأتى الملك الأبرص، يعني أتى الملك الرجل الأبرص في صورة بشر، فقال له الملك: أي شيء أحب إليك؟ إيه اللي تحبه في الدنيا دي؟ قال له: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، ناس متقذرة ومتقززة ومتأففة من البرص اللي عندي، فأنا أريد من الله أن يذهب هذا البرص وهذا المرض وهذا الابتلاء ويعطيني لونا وجلدا حسنا. اسمع ماذا قال الصادق الذي لم تطع من الهوى، قال: فمسحه، يعني الملك، فأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا. أذهب الله برصه في التو واللحظة، والله قادر. لأصحاب العقول والقلوب المغلقة التي تنكر أن الله قادر على أن يشفي مريضا أو أن يصح مشلولا أو أن يبصر أعمى في التو واللحظة، فأمره بين الكاف والنون، كن فيكون. لكن أن لأصحاب القلوب المريضة وأصحاب العقول المغلقة أن تفهم عن الله وأن تتذوق حلاوة الإيمان بالله. سأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. فمسحه الملك فأذهب الله برصه وأعطاه لونا حسنا وجلدا حسنا في التو واللحظة. وقال له الملك: أي المال أحب إليك؟ بتحب إيه من الأموال؟ قال له: أنا بحب الإبل، الإبل الجمال. فأعطاه الملك ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها، وتركه وانصرف. ثم أتى الملك الرجل الثاني وهو الأقرع، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه الملك فأعطاه الله شعرا حسنا. فقال له الملك: وأي شيء من المال أحب إليك؟ حب إيه من الأموال؟ قال له: أنا بحب البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها، وتركه وانصرف. ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى، اختبار قاسي جدا، قال: أي شيء أحب إلي؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره في التو واللحظة. قال: وأي شيء من المال أحب إليك؟ قال: أحب الغنم. فأعطاه الملك شاة والدا، يقول الحبيب الصادق: فأنتج هذان وولد هذا. والنتاج يكون للإبل وللبقر، والولادة تكون لأنثى الأغنام وأنثى والنساء، النتاج يكون للإبل والبقر، والولادة تكون للنساء ولأنثى الأغنام. فأنتج هذان وولد هذا، اسمع، فأصبح لهذا واد من الإبل، وأصبح لهذا واد من البقر، وأصبح لهذا واد من الغنم. المال كتر، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. اللهم وسع أرزاقنا بالحلال الطيب يا أرحم الراحمين، وأذن لبركات الأرض أن تخرج، وأنزل علينا من بركات السماء يا أرحم الراحمين. فأصبح لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أرسل الله إليهم الملك مرة أخرى، فأتى الرجل الأبرص على صورته، أي على هيئته التي كان عليها، يعني ذهب إليه في صورة رجل أبرص، في صورة رجل مريض بنفس المرض الذي كان مبتلا به، وقال له: مسكين وابن سبيل، يعني رجل على سفر، انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال، أسألك بعيرا واحدا أتبلغ به في سفري. قال له: امشي، الحقوق كثيرة. كلمة العصر، الحقوق كثيرة، انصرف. وطرده ونهره. فقال له الملك: والله لكأني أعرفك، ده أنا عارفك كويس، ألم تكن أبرص يشمئز الناس منك، يقذرك الناس، وكنت فقيرا؟ قال له: لا تغلط في العنوان، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يا ضلالي، يا ظالم، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده أنا مولود في بق معلقة ذهب. لا إله إلا الله. إنه الكبر، إنه البطر، إنه الغرور، إنه الجحود. فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، فعاد إلى ما كان عليه. خلاص، فقد كل شيء. ثم أتى الرجل الثاني فقال له مثل ما قال للأول، ورد عليه بمثل ما رد عليه الأول، فخسر هو الآخر. ثم أتى الملك الرجل الثالث الأعمى الذي كان أعمى فقيرا، وقال له: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال له هذا الرجل الموفق: حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فهذا مالي، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. الآيات، أرجو أن أكون قد وضحت لكم شيئا من المعاني، لأني لا أستطيع أن أزيد الآيات الجليلة وضوحا، فهي أوضح من بيان جاهل مثلي. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وأن يفهمني وإياكم، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فتدبَّروا معي أيها الأفاضل لأعرِّج على الآيات سريعًا، واضرب لهم، أي واضرب لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المثل لرجلين، رجل كافر اغتر بماله وجاهه وسلطانه وجحد المنعم وكفر النعم، ورجل مؤمن تقي نقي معلق القلب بالله الرب العلي سبحانه وتعالى وبالآخرة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. الجنة هي البستان، الجنة هي البستان، وبلغتنا المزرعة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. عاوزك تعيش معايا المشهد كده، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وفي وسط هذا الزرع بين الجنتين نهر يجري، عذب يسقي هذه الزروع والفواكه والنخيل والثمار. جنة مزرعة بستان مزروع عنب، والجنة الأخرى المقابلة لهذه الجنة مزروعة عنب. وتحيط ويحيط النخيل بهاتين الجنتين، أي بهاتين المزرعتين أو البستانين. ولا توجد أراضي أو أماكن فاصلة بين الجنتين، وإنما بين الجنتين زرع، زروع مثمرة، والنخيل مثمر، والعنب مثمر، والنهر يتدفق بمائه العذب. يا له من منظر حلو جميل، ربما يتخيله كثير منا ممن وقف أمام هذه الحدائق الغناء والمزارع والبساتين الفيحاء. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما، أي وأحطناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي أخرجت ثمرها كاملا من غير نقص، ولم تنقص منه ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. فالظلم هو تجاوز الحد والطغيان بالزيادة والنقصان، فما زاد عن الحد فهو ظلم، وما نقص عن الحد الذي يجب أن يكون عليه فهو ظلم. ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص من ثمرها أي شيء، وإنما أعطت الجنتان الثمر كله كاملا غير منقوص. حياة نعيم رائعة، ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، يا الله، وكان له ثمر. وفي قراءة ابن عباس وكان له ثمر، وكان له ثمر. قال ابن عباس الثمر هو الذهب والفضة والمال من الحيوانات من غير الزروع والفواكه والثمار. فكأن الله أعطى هذا الرجل الفواكه والزروع والثمار والأموال من الذهب والفضة وغير ذلك، وكان له ثمر. فدخل جنته يوما مع صاحبه المؤمن الفقير، لكنه دخلها وهو ظالم لنفسه. وانظر إلى هذه المقابلة البديعة بين ظلم الرجل لنفسه وكلمة ولم تظلم منه شيئا. فالجنان لم تظلم، وإنما أعطته كل شيء، ولكنه وقع في الظلم وقد تجاوز الحد في كل شيء، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا أصدق ولا أتصور أن تفنى هذه الجنان وهذه البساتين وهذه الأعناب وهذه الزروع، وأن ينتهي هذا الماء وأن ينفد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. كفر بالله جل وعلا. وما أظن الساعة قائمة، ومع ذلك يقول لصاحب المؤمن حتى ولو قامت الساعة، حتى ولو قامت الساعة، فهو يظن أن الله عز وجل، اسمع، ما أنعم عليه في الدنيا إلا لأنه أهل للنعيم في الآخرة. وهذه سأقف معها وقفة في الشهر القادم بإذن الله إن قدر الله البقاء واللقاء. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سأتوقف عند هذا الحد من قصة صاحب الجنتين لأبدأ اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء بهذه القولة التي يرددها كثير من الأغنياء البعيدين عن رب الأرض والسماء: لو لم أكن أهلا للنعم ما أنعم الله علي بها. لا، هذا جواب، هذا سؤال يحتاج إلى جواب دقيق وإلى تحقيق عميق. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علي وعليكم النعم. اللهم احفظ علينا النعم وارزقنا شكرها واجعلنا أهلا لها. اللهم ارزقنا شكر نعمك واجعلنا أهلا لها، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا. اللهم اصطر نساءنا واصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ورأيه في جهنم. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل.